العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أن من له ملكة الاستنباط ولم يستنبط بالفعل، هل يجوز له أن يقلد؟ أو أن الواجب عليه أن يعمل ملكة الاستنباط ويعمل بفتوى نفسه؟ ذكرنا بحمد الله في ختام البحث السابق وجهة نظري، اللهم صل على الحمد لله، ذكرنا وجهة نظري الإمام الخميني، وقلنا أن عبارته تحتوي على الكثير من الدعاوى التي يجب أن ننظر إليها. في البداية دعوني أعيد تلاوة عبارة الإمام لنرى ما يمكن أن نعلق عليها. يقول رحمه الله: لا يجوز له الرجوع إلى غيره في الفتوى مع قوة الاستنباط فعلا وإمكانه له. إذا كان قادر على الاستنباط لا يجوز له أن يرجع إلى غيره ويقلد، من غير فرق بين من له قوة مطلقة أو في بعض الأبواب والأحكام بالنسبة إليها. بالنسبة إلى هذه الملكة لا يفرق فيها بين أن يكون اجتهاده على مستوى الملكة اجتهادا مطلقا أو يكون اجتهاده اجتهادا تجزئيا، في كلتا الحالتين لا يجوز له أن يقلد، لأن الدليل على جواز رجوع الجاهل إلى العالم هو بناء العقلاء ولا دليل لفظي يتمسك بإطلاقه. عليكم السلام. يعني بنظره أن الأدلة الدالة على رجوع الجاهل إلى العالم منحصر فقط بالسيرة العقلائية، أما كل الأدلة اللفظية التي ذكرنا بعضها وسيأتي البعض الآخر إن شاء الله في بحوث التقليد، هذه الأدلة بنظره لا تدل على لزوم رجوع الجاهل إلى العالم. طيب، إذا كان الدليل الوحيد هو بناء العقلاء، يقول: ولم يثبت بناؤهم في مثله، يعني لم يثبت بناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم في من له ملكة الاستنباط، سواء كان في القضايا العادية الموجودة عندهم، في الصناعات، في الحرفيات، في العلوم، لم يثبت أن من له الملكة أن يرجع إلى غيره. فإن من له قوة الاستنباط وتتهيأ له أسبابه ويحتمل في كل مسألة أن تكون الأمارات والأصول الموجودة فيها مخالفة لرأي غيره بنظره، ويكون غيره مخطئا في اجتهاده، وتكون له فعلية إلى إحراز تكليفه، لا يعذره العقلاء في رجوعه إليه. أي كل عطف تفسير لبعضها، يعني له قوة الاستنباط يعني تتهيأ له الأسباب، يعني أن الأمارات والأصول موجودة عنده مخالفة، يحتمل أن تكون مخالفة لرأي غيره، إذا كان كذلك لا يعذره العقلاء في الرجوع إلى غيره. وبالجملة موضوع بناء العقلاء ظاهرا هو الجاهل الذي لا يتمكن من تحصيل الطريق فعلا إلى الواقع. حصر سير العقلاء قائمة على رجوع الجاهل المعذور. شو يعني الجاهل المعذور؟ يعني الجاهل الذي لا يتمكن من تحصيل الحكم الشرعي بنفسه. لا مثل هذا الشخص الذي تكون له الطرق والأمارات إلى الواقع وإلى وظائفه موجودة لديه. العقلاء في مثل هذا لا يقولون برجوعه إلى غيره. ولم يكن الفاصل بينه وبين العلم بوظائفه وتكاليفه إلا النظر والرجوع إلى الكتب المعدة لذلك. يعني صاحب الملكة كم يحتاج حتى يصل إلى الحكم؟ فقط إعمال النظر. في مثله العقلاء لا يقولون برجوعه إلى غيره. فيجب عليه عقلا الاجتهاد وبذل الوسع في تحصيل مطلوبات الشرع وما يحتاج إليه في أعمال نفسه. يعني إذا السيرة لا تشمله العقل يحكم بوجوب اجتهاده بوجوب أعمال الملكة. ثم يقول: وما قد يتراءى من رجوع بعض أصحاب الصناعات أحيانا إلى بعض في تشخيص بعض الأمور. يعني يعترف الإمام قدس سره، يعترف بأن هناك بعض العقلاء من أصحاب الصناعات يرجع بعضهم إلى بعض في تشخيص بعض الأمور. يعترف، يقول: هذا الذي يتراءى إنما هو من باب ترجيح بعض الأغراض على بعض، مو من باب قيام سيرة العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم. لا، هناك أغراض هي التي دعتهم إلى أن يرجع بعضهم إلى بعض. مثل ماذا؟ كما لو كان له شغل أهم من تشخيص ذلك الموضوع. يعني أنا عندي قدرة، عندي ملكة، بس مشغول، لا أستطيع، ما عندي وقت أن أشخص بعض الأمور فأرجع إلى هذا، أحد الأسباب. أو يكون من باب الاحتياط وتقوية نظره بنظره، أو أنا لا عندي وقت للبحث، لكن حتى لا أقع بالخطأ ماذا أفعل؟ أرجع إلى بعض الصناع لكي أقوي وجهة نظري بوجهة نظره. أو من باب رفع اليد عن بعض الأغراض لأجل عدم الاهتمام به، أو أن الاجتهاد في هذه القضية مو مهمة بالنسبة لي، فلذلك أرجع بها إلى الغير. أو ترجيح الاستراحة علي، يعني أنا ما لي خلق أقعد أبحث وفتش، فبرجع إلى أصحاب الصناعات وأخذ المعلومات منه، وغير ذلك. وقياس التكاليف الإلهية بها مع الفارق، وأن تقيس التكاليف الإلهية مع هذه الأغراض البشرية مع الفارق. ليش؟ لأنه من باب الأولويات لا يوجد أهم من الوصول إلى الحكم الشرعي ليترجح بعض الأغراض عليها، لا يوجد أهم. فعلا الآن الشارع بماذا يهتم؟ أهم شيء عند الشارع هو ترجيح الأغراض والمقاصد الشرعية، فلا يمكن أن نفترض هناك أغراض أهم منها حتى نرجحها على الحكم الشرعي ونرجع إلى الغير. هذا ما كان من الإمام قدس سره. يرد عليه إشكالات. الإشكال الأول، نسأل: هل أن مجرد احتمال مخالفة رأي لرأي العالم الذي يعمل الملكة عملها واستنبط الأحكام، مجرد احتمال المخالفة يستوجب عتاب العقلاء؟ لنفترض أنا صاحب مهنة، لنفترض أنا الآن حداد، بس لم أشتغل بالحدادة أصلا، ما عملت، وهناك حداد آخر اشتغل بالحدادة، أنا لما أرجع إليه أحتمل أنني لو اشتغلت لخالف رأيه، احتمال موجود، هذا الاحتمال يكفي لعتاب العقلاء علي برجوعي إليه؟ لنقرأ سيرتهم، هل هكذا الأمر؟ نعم، القدر المتيقن من عتاب العقلاء لي إذا علمت بمخالفة رأيي لرأيه ورجعت إليه. هنا بلا ريب ماذا يقولون لي؟ أنت عندك رأي، كيف ترجع إلى شخص آخر تعلم بأن رأيه خطأ في مقابل رأيك؟ هنا يعاتبوه بل قد يعاقبوه. أما مجرد احتمال المخالفة، احتمال أن المقاسات التي يأخذها هو لو أنا فعلت ملكة الحداد لكانت مقاساتي متغايرة مع مقاساته، احتمال، هذا الاحتمال مبرر لعتاب العقلاء؟ أنا لا أرى ذلك. أنا أرى أن العقلاء هذا الاحتمال لا يعتنون به ولا يرتبون عليه أدنى عتاب أو أدنى أثر. في موضوع ماذا؟ لا عفوا، نحن الآن ماذا يستدل الإمام الخميني؟ يستدل بسير العقلاء. ماذا يقول؟ أن العقلاء لا يعذرون الشخص الذي يرجع إلى غيره لاحتمال مخالفة رأيه لرأيه، مو هيك يقول؟ أنا أسأل، سير العقلائية في كل المجالات الحياتية لا يعذرون من يرجع إلى غيره مع احتمال المخالفة؟ شيخنا أنت، أنا تفهم علي ماذا أقول؟ الإمام جعل الدليل على عدم رجوع صاحب الملكة إلى غيره شو؟ بناء العقلاء، مو الاحتياط، مو شيء آخر، بناء العقلاء. تمام، فماذا يقول؟ نحن نرى أن العقلاء لا يعذرون في القضايا العادية، لا يعذرون رجوع الغير إلى الغير مع احتمال المخالفة. لازمهم أن صاحب الملكة في الاجتهاد في الاستنباط الأحكام الشرعية لا يعذر إذا رجع لغيره مع احتمال المخالفة. أنا أتي إلى الأصل، هل أن العقلاء فعلا لا يعذرون مع احتمال المخالفة؟ لا يعذرون؟ يعني الآن أنا أذهب إلى الخباز وأنا عندي ملكة الخبازة وأعلم أو أحتمل أن المقادير الذي وضع مخالفة للمقادير التي أنا ممكن أصل إليها، رجوعه إليه وسؤاله منه وأخذ الخبز منه، هذا لا يعذره العقلاء؟ على الأقل مواضحة، إذا لم نقل أنهم لا يلتفتون ولا يهتمون، على الأقل مواضح. فكيف تقول أن احتمال المخالفة يستوجب عتاب العقلاء وعقاب العقلاء؟ لا، مجرد الاحتمال لا يعذر به الإنسان، والعقلاء سيرتهم قائمة على عدم الاعتناء بمثل هذا الاحتمال في المخالفة. قلت لك لا أقل، إذا لم ندرك عذرهم لا أقل، السيرة غير واضحة في هذا الباب. نرى البعض قد يعذر، البعض الآخر يمكن لا يعذر. لذلك هذا الدليل مو واضح، على الأقل نقول مو واضح. مجرد أن أحتمل أني يخالف رأيي إذا استنبضت هذا الذي رجعت إليه، العقلاء يلومونني على الرجوع إليه، فرجيني عاقل يقول أنت ملام. لا نرى هذا أولا. ثانيا، ما ذكره من أنه إذا توفرت له أسباب الاستنباط والنظر في الأدلة فيجب عليه عقلا الاشتغال الاستنباط والاجتهاد، هذا في غير محله. أولا لأنه كلامنا ليس في العقل، كلامنا في سيرة العقلاء، وفرق بين الدليل العقلي وبين الاستدلال بسيرة العقلاء. إذا العقلاء يحكمون فنقول يجب عليه الاجتهاد عقلائيا، أما مو عقلا. وإذا العقل هو الذي يوجب الاجتهاد، إذن أنت لم تستدل بسيرة العقلاء، أنت تستدل بالدليل العقلي. لم نفهم ماذا تعني بعبارتك إذا توفرت أسباب الاجتهاد وأسباب الاستنباط وجب عليه عقلا الاجتهاد، ونحن نستدل بماذا؟ بسيرة العقلاء. هذا أولا. ثانيا، لم نرى أحد يقول بالوجوب العقلي للاجتهاد حتى لمن له ملكة الاستنباط. فقد رأيت أنت أن السيد الخوي يستدل بانصراف الأدلة، السيد سعيد الحكيم يستدل بأن الأدلة قاصرة عن الشمول لهذا، الأدلة اللبية كالإجماع والأدلة اللفظية كالإطلاقات والعمومات. وأيضا قرأنا عبارة الفاضل اللنكراني، لم نجد من استدل في هذا المورد على وجوب الاجتهاد بماذا؟ بالعقل. ولو كان العقل يدرك وجوب الاجتهاد هنا فأين برهانه؟ أين البرهان؟ وين الدليل؟ هذا ثانيا. ثالثا وهو أهم، المناقشات. انتبه جيدا، أنت ذكرت في آخر كلامك أن هناك سيرة يرجع فيها من له ملكة الاستنباط إلى غيره، ولكن لا من باب رجوع الجاهل إلى العالم، لبعض المبررات التي لا تقاس على الأحكام الشرعية. نقف هنا قليلا، نقول السيرة العقلائية من ماذا تكتسب حجيتها؟ من أين تكتسب حجيتها؟ ولا ريب أنها تكتسب حجيتها من إمضاء الشارع لها. إمضاؤه يعني ماذا؟ سكوته عنها. الأئمة سكتوا عن هذه السيرة العقلائية بكل تفاصيلها، حتى السيرة التي يرجع فيها بعض الصناع إلى بعض لبعض المبررات الشخصية سكتوا عنها. ولو كان هذا الرجوع مؤذيا لغرض الشارع، أو يحتمل الإمام أن هذه السيرة الخاصة ستمتد إلى الشرعيات، لوجب على الإمام أن يردع، لوجب على الإمام أن يفصل، أن يقول السيرة التي يرجع فيها غير صاحب الملكة إلى صاحب الملكة إلى العالم هذه نقبلها نمضيها، أما التي يرجع فيها صاحب الملكة إلى غيره للأولويات الشخصية التي عنده هذه لا نقبلها، أليس كذلك؟ بينما الإمضاء باعتراف الجميع إمضاء مطلق. وعندنا قاعدة أن ترك الاستفصال في موضع الحاجة إليه موجب للإغراء بالجهل. هنا الإمام لما يسكت سكوت مطلق وهو لا يقبل بسيرتي بعض الصناع في الرجوع إلى بعض لبعض الأغراض الشخصية، كان عليه أن يفصل ويبين، حيث لم يبين إذن أمضى السيرة على ما هي عليه، أمضى السيرة بكل ما تحمله من تفاصيل. وهذا الإمضاء دليل المقبولين أنه يقبل في أن صاحب الملكة يرجع إلى غيره في الشرعيات، وإلا إذا لا يقبل ولم يردع هذا إغراء بالجهل، والإغراء بالجهل قبيح لا يصدر عن المعصوم. إذن الإمام الخميني يعترف بأن هناك سيرة لبعض الصناع في الرجوع إلى بعض، لكن يبررها لأغراض شخصية. طب الإمام لماذا لم يردع؟ لماذا أمضى السيرة بكل تفاصيلها؟ ألا يحتمل أن سيرة هؤلاء قد تمتد إلى الشرعيات؟ ألا يخاف من أن يتأذى غرض الشارع بسيرة هذا البعض؟ فكان عليه أن يبين إذا لم يرتضي، بينما سكت الإمام سكوت مطلق، وهذا يدل على رضاه بمثل هذه السيرة إذا امتدت إلى الشرعية. ها؟ بل على العكس، مو ثابت فقط، كما قال السيد السيد محمد سعيد الحكيم، قال كل الروايات التي تأمر أو الآيات التي تأمر برجوع الجاهل إلى العالم إمضاء لهذه السيرة، مو سكت فقط، أمضى لفظية دون تفصيل. فإذا أنت تعترف برجوع بعض الصناع إلى بعضهم البعض ولم يردع الإمام، إذن هي مقبولة أو مو مقبولة؟ مقبولة عند الإمام. لذلك مولانا الظاهر أنه يجوز لصاحب الملكة أن يقلد غيره ولا حرج، إلا اللهم لمن يريد أن يحتاط حذرا من مخالفة المشهور، وإلا لولا المشهور كان يمكن للإنسان أن يفتي بأن المجتهد على مستوى الملكة الذي لم يعملها أصلا يجوز له أن يقلد غيره دون أي مشكلة. يبقى البحثان الآخران، وهو بحث تقدم التقليد على الاحتياط وتقدم الاجتهاد على الاحتياط، هذا إن شاء الله نرجئهما إلى بحث التقليد والاجتهاد. نحن الآن أثبتنا أنه لا طولية بين الاجتهاد والتقليد حتى لمن له ملكة لعدم وجود دليل يمنع من ذلك. المطلب الرابع من مطالب المسألة الأولى، تتذكرون المسألة الأولى في العروة ماذا كانت؟ يجب على كل مكلف لم يبقى الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط. أخذنا معنى الوجوب ومنشأ الوجوب، أخذنا هذه البدائل الثلاثة، هل هناك بديل آخر أو لا؟ أخذنا هل أنها بينها طولية أو لا، هم في عرض واحد. بقي علينا المكلف. هل عادة العلماء لا يبحثون التكليف هنا، وين يبحثونه عادة؟ في مسائل أخرى، إما بالحجر وإما في النكاح، هناك يبحثون. أنا أرى كمقدمات الأفضل أن يبحث المكلف وين؟ هنا. من هو المكلف؟ إذن المطلب الرابع، من هو المكلف؟ نحن نعلم أيها الأعزة أن التكاليف سواء بالاجتهاد أو بالتقليد أو بالاحتياط لا يكلف بها إلا من ثبتت له أوصاف خاصة، وليس كل إنسان مكلف بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط. والأوصاف الخاصة هي تلك الأوصاف التي هي موضع قبول عند جميع علماء الطائفة، اللي بيسموها شرائط التكليف العامة، البلوغ والعقل والقدرة والاختيار. هذا هو المكلف. المكلف هو البالغ العاقل المختار القادر. أما إذا كان صبيا لم يكن بالغا لا يكلف لا بالاجتهاد ولا بالتقليد ولا بالاحتياط. هل تأتينا مسألة أنه لو قلد في زمن صباه، ثم مات المجتهد الذي قلده، ثم بلغ بعد ذلك، هل يكتفي بهذا التقليد؟ هذا بحث آخر. أما الآن لا يكلف بأحدها. أو يأتينا بحث إذا كان صبيا فاجتهد واستنبط بعض الأحكام ثم بلغ، هل أن اجتهاده في زمان صباه حج عليه بعد بلوغه؟ هذا بحث آخر. أما ما نريد أن نقوله الآن أن البلوغ شرط في التكليف بها، بحيث لو لم يكن بالغ لا يكلف لا بالاجتهاد ولا بالتقليد ولا بالاحد. أيضا العقل شرط في التكليف، فإذا كان مجنونا سواء كان بالجنون الإطباقي أو الجنون الأدوار في زمن دور الجنون لا يكلف لا بالاجتهاد ولا بالاحتياط ولا بالتقليد. كذلك إذا كان قادر، أما إذا عجز لا يجب عليه. كذلك إذا كان مختارا، فإذا كان مكره المكره يسقط عنه التكليف. جيد. الشرط الأول وهو البلوغ. البلوغ يا أخي، مرة نتكلم عن بلوغ الذكر ومرة أخرى نتكلم عن بلوغ الأنثى، وهي مسألة جدا حساسة ومهمة ونريد أن نسهب فيها لنصل إلى نتيجة منطقية شرعية فقهية معقولة. ما هي علامات البلوغ في الذكر؟ ذكر علامات ثلاث. العلامة الأولى الاحتلام، وهو خروج السائل المنوي من الإنسان، بمجرد أن يخرج هذه علامة تثبت أنه بالغ. وهذه العلامة محل اتفاق علمائنا ونصوصنا، لم يخالف فيها أحد من العلماء، والروايات لم تختلف في هذه العلامة ولا رواية مخالفة. أقرأ لك بعض هذه الروايات، ما رواه الكليني بإسناده عن طلحة ابن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع ومشفع. أولاد المسلمين صغار الذين لم يبلغوا لهم سمة، لهم علامة إذا ماتوا أنهم ماذا؟ يشفعون. أي السمة التي أعطاها الله لأولاد المسلمين؟ يشفعون لآبائهم، يشفعون لأرحامهم، هاي السمة. فإذا بلغوا 12 سنة كتبت لهم الحسنات. 12 سنة شو بيعمل عمل خير؟ الله يكتبه له. هذا من باب شو؟ الإحسان. فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات، يعني صار شو؟ مكلف. قبل أن يبلغ الحلم لا تكتب عليه السيئات، القلم مرفوع عنهم، لكن إذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات. ماذا يعني كتبت عليهم السيئات؟ يعني أصبحوا مكلفين، يؤاخذون على السيئات. وبلوغ الحلم في اللغة خروج السائل المنوي. اتفقت كلمة أهل اللغة على أن بلوغ الحلم يعني أن يخرج منه السائل المنوي. هاي رواية، لا ندرس إسناد هذه الروايات لما قلت لك أن هذه العلامة موضع اتفاق ولا نقاش فيها أصلا. وما رواه الحميري في قرب الإسناد بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه، متى يزول اليتم عنه، قال: إذا احتلم. إذا صار محتلم هذا مو يتيم، هذا مو ممنوع أن يأخذ ماله، مو ممنوع أن يتصرف بماله، مو ممنوع، مو محجور عليه، هذا انتهى يتمه. لماذا؟ لأنه أصبح مكلف. الرواية الثالثة ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن ابن ظبيان قال: أتي عمرا بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام: أما علمت أن القلم يرفع عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. شوف المقطع محل الشاهد، عن الصبي حتى يحتلم، يعني غاية رفع القلم الاحتلام، فإذا احتلم وضع عليه قلم. وفي رواية حمران ابن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة؟ يعني مو التعزير، تعرفوا أنتم صبي إذا فعل فاحشة عليها حد يؤخذ بماذا؟ بالتعزير، يعزر، أما لا يحد. هون يسأل عن الحدود التامة، وتقام عليه ويؤخذ بها. قال: إذا خرج عن اليتم وأدرك. فلقلت: فلذلك حد يعرف به؟ فقال: إذا احتلم. الرواية الرابعة، هي الروايات، مو هي الرابعة، هي أربع روايات مولانا، طرق متعددة تدل على أن الاحتلام علامة من علامات البلوغ. متى وقع الاحتلام؟ 12 13 14 15، في أي عمر وقع؟ بتعرف، تختلف الحالة من بلد إلى بلد، طبعا بشرط أن لا يتجاوز 15 سنة كما سيأتي، يعني معه من 11 سنة إلى ما شاء الله إلى 15. هي العلامة الأولى، موضع وفاق. العلامة الثانية الإنبات، ويراد به نبات الشعر الخشن على العانة. إذا نبت الشعر الخشن على العانة بلغ. هلا ما هي العانة؟ بالرجوع إلى أهل اللغة، كما يقول ابن منظور في لسان العرب، أن العانة عند أهل اللغة تطلق على معنيين: المعنى الأول موضع نبات الشعر فوق الذكر أو فوق القبل عند الأنثى، فوق الموضع هو العانة، هذا القول الأول. القول الثاني أن العانة هي نفس الشعر النابت فوق الذكر، وليس مكان نبات الشعر. شوف الفرق، مرة تطلق العانة ويراد موضع نبات الشعر، ما هو الموضع؟ فوق الذكر، أي المقطع اللحمي المحيط ما حول الذكر، هذه تسمى العانة. قول آخر يقول: لا، نفس الشعر يسمى عانة، مو الموضع، نفس الشعر الخشن هو الذي يسمى عانه. ثم يقول ابن منظور نقلا عن الأزهري أن الأكثر والمشهور إطلاق العانة على موضع نبات الشعر، يعني على الجلدة التي فوق الذكر التي ينبت عليها الشعر. وإذا كان هو المشهور هذا، الحمد لله، العانة عرفت هي المقطع الذي يكون فوق الذكر. إذا نبت الشعر الخفيف هذا ليس بالغ، إذا نبت الشعر الخشن هنا يصبح بالغ، بأي عمر من الأعمار، 12 سنة 13 سنة 14 سنة، بأي عمر. ويدل على ذلك روايتان، ما وجدت أكثر من روايتين تدل على هذا، هذه العلامة. الأولى رواية حمران المتقدمة، مو قال فلذلك حد يعرف به، فقال إذا احتلم، ثم قال أو أشعر أو أنبت، أو أشعر أو أنبت، أشعر يعني كان كثير الشعر أو نبت الشعر في موضع العانة. طبعا أكثر الدارسين للأخبار يقولون لا يصدق أشعر أو أنبت إلا على الشعر الخشن، أما الشعر الخفيف الشعر الضعيف هذا لا يسمى إنبات، لأنه موجود مع البشرة في كل مكان. الإنسان على وجهه قد يكون شعر خفيف، على ظهره قد يكون شعر خلفي. يمكن أول ما يولد المولود يكون ماذا؟ على لحيته شعر خفيف. لا يقال أشعر عرفا أو أنبت إلا إذا شعر ظهر الشعر أو نبت الشعر الخشن. والرواية الثانية رواية الحميري في قرب الإسناد عن السندي ابن محمد عن أبي البختري عن جعفر ابن محمد عن أبيه عليه السلام يعني الإمام الباقر أنه قال عرضهم رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ يعني بني قريظة على العانات، فمن وجد أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري. لتقريب الاستدلال بهذه الرواية نقدم مقدمة. نحن درسنا في كتاب الجهاد أن المسلمين إذا انتصروا في معركتهم على الكفار، نحن ما عندنا شيء اسمه أسير، أسير حالة طارئة، إذا انتصر المسلمون على الكفار تقتل رجاله ما دام لم يستسلموا وبقوا يقاتلون حتى جاث المسلمين خلال الديار، الرجال ماذا؟ يقتل، والنساء والصغار يسبوا. هذه القاعدة في الإسلام. نعم إذا صالحونا نؤمنهم ما عندنا مشكلة، إذا إجوا طلبوا من الإمام الصلح الإمام يصالحهم كما صالح أهل فدك، صالح يهود أهل فدك فيبقوا على ما هم عليه، كما لما دخل النبي إلى المدينة وصالح وتعاقد مع بني قريظة وبني النضير وبني القينقاع ما قاتلهم، كتب معهم معاهدة، فلهم حرمتهم ولهم دماؤهم ولهم أموالهم ولهم أعراضهم ولا يجوز التجاوز عليهم. نحن نقول لمن يعتدي على المسلمين يعني مثل إسرائيل الآن تعتدي ليل نهار تعتدي علينا، إذا الله وفقنا إن شاء الله لنجوس خلال الديار ما يقع بأيدينا من الرجال ماذا نفعل بهم؟ يقتل، يقتل. بنو قريظة تعرفون قصتهم، بنو قريظة قاموا بعمل مشين عندما تحالفوا مع قريش في غزوة الأحزاب. قريش جمعت كل الأحزاب وجاءت بقضها وقضيضها إلى المدينة لقتال النبي، وإنصافا كانت معركة مخيفة، كان يخاف على الإسلام والمسلمين من هذه المعركة، أعداد هائلة وجاءوا إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الوقت استشار المسلمين ماذا نفعل، هل نجعلهم يدخلون المدينة ونقاتلهم في داخل المدينة أو أن نخرج إليهم ونقاتلهم خارج المدينة. الشياب اقترحوا على رسول الله أن يجعلهم يدخلوا إلى المدينة ونقاتلهم في المدينة، الشباب لم يتحملوا هذا الأمر، قالوا لا يا رسول الله إذا دخلوا على المدينة نخاف على نسائنا على أولادنا على أملاكنا، فلنخرج إليهم ونقاتلهم. فأخذ النبي بمشورة الشباب وخرج خارج المدينة وحفر ماذا؟ بإرشاد سلمان المحمدي حفروا خندقا حول المدينة لأن الأعداد كثيرة جدا لا يستطيع المسلمون أن يقاوموهم بالحالات الطبيعية، حتى أن بعض المسلمين جاءوا ببعض الأصنام ووضعوها في أكياس، فقالوا إن ظفر المشركون نحن نقول لهم كنا نعبد الأصنام وما لجأنا إلى محمد إلا طلب الفتنة، هكذا البعض قال فعل. فتراسل بنو قريظة مع المشركين أنه أنتم تقاتلون النبي من الأمام ونحن نهجم عليه من خلفه، فنقضوا المعاهدة وتحزبوا مع قريش. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن انتهت معركة الأحزاب بضربة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، هذه الضربة التي ضربها لعمرو بن ود العامري التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ضربة علي يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين إلى يوم القيامة، لأنه لولا هي الضربة بعد في دين كان قضوا على هذا الدين. بعد أن انقضت المعركة قال النبي: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين، ما حدا يصلي العصر، بتصلوا وين؟ بمكان بني قريظة، بأسوار بني قريظة، لا مو مضارب، أسوار. اليهود ما عندهم مضارب، عندنا أسوار جدر. فجاء النبي وأحاط بهم وبقي على الإحاطة بهم إلى أن حكموا أحدهم وهو سعد، ونزلوا على حكم سعد، فحكم سعد فيهم أن تقتل الرجال وتسبى الذراري، يعني لصالح النبي صلى الله عليه وآله. ومين أمر بالقتل؟ سيف الله علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. طب شلون بده يميزوا؟ الرجل من الصبي كانوا يعرضوه على العانات، يعني يكشفون على عانته، فإن وجدوا الشعر أنبت قتلوه، وإن لم يجدوا الشعر أنبت فتركوه مع الذرار، يعني مع السبي. فهذه الرواية تدل على ماذا؟ على أن الرجولي اللي هي موضع البلوغ إنما تتحقق بنبات الشعر على العانة. طبعا هاتان الروايتان لو شئنا أن نناقش لا أثبتنا ضعف السند، ولكن قرأت كلمات أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم فلم يشكك أحد في علامية الإنبات، فيمكن أن نقول بأنها ثابتة بالضرورة المذهبية. بعد ليش نناقش بالسند وقد ثبتت بالضرورة؟ العلامة الثالثة وهي التي يجب أن نقف عندها العمر، العمر المعين، حيث ذهب مشهور الفقهاء إلى أن الذكر يتحقق بلوغه بإكمال 15 سنة. إذا أكمل 15 سنة صار بالغا، بشرط أن لا يحتلم قبلها ولا ينبت قبلها. إذا لا احتلام ولا إنبات ففي العمر إلى ماذا؟ إلى 15 سنة. إذا وصل إلى هذا العمر أكملها اليوم الأول في 16 هو ماذا؟ بالغ. في مقابل المشهور ذهب بعض علمائنا إلى أنه لا يتحقق البلوغ بإكمال 13 سنة. تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله يأتي في الدرس القادم بحول الله وقوته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.